نشوف هذا المثل ان في جزء كبير جدا بيفقد حياة الملكوت، والسبب مش الزارع ولا نوع البذرة، لكن السبب هو في نوع التربة التي لم تقبل كلمة الله ولم تتفاعل مع نعمة الله. لكن ايضا في حاجة مهمة وخبر لطيف قوي، ان نعمة ربنا ما بتسيبناش كده، لكن بنعمة ربنا احنا قادرون على استصلاح الارض مرة اخرى. هناك امكانية لتغيير الارض ولتغيير طبيعة التربة وتحسين نوعية التربة وتحويلها الى تربة صالحة، ان احنا نوجد مكان، مجال للاحتكاك ما بين كلمة الله وما بين حياتنا، ان احنا زي ما بيستصلحوا الارض اول حاجة يوفروا تربة كويسة، مجال للاحتكاك. وهي صلواتي قريتي في الكتاب المقدس وخلواتي ومؤتمرات الروحية والاجتماعات بتربة بضيفها الى ارضي عشان استصلح بيها الارض، عشان اوجد مجال للتفاعل ما بين الكلمة وما بين حياتي. مهما كانت محجرة احط تربة واحط لها اصل عشان تتفاعل، لو كانت ارض طريق احط لها صور عشان ما تتبسي، لو كانت ارض شوك اشيل الشوك اللي موجود فيها عشان الشوك ما يخنقش الكلمة، اصلح الارض بتاعتي. والجميل ان اهم حاجة في استصلاح الارض نوع التربة، يحسنوها بالاسمدة والمواد الكيماوية اللي هي كلها وسائل النعمة والممارسات الروحية. واهم حاجة في استصلاح الارض المية، والمية زي ما احنا عارفين باستمرار ان هي اشارة للروح القدس. كل ممارسات وسائل النعمة بتبقى وسيلة للامتلاء بالروح القدس، المية اللي ترويني والمية اللي تقدر تغير حياتي واللي تقدر تغسلني واللي تقدر تدوب الملوحة بتاعتي. عشان كده في تعب، في جهاد في استصلاح الارض، لكن تعب مفرح، لان الانسان بيستنى فيه ثمرة 30 و60 و100. حقيقة ان السيد المسيح مدح 30 زي مدح 60 زي مدح 100. هناك مراحل كتيرة يمر بيها الانسان عشان يقدر يفرح بجمع الثمار. لازم تنقية التربة من الحشائش والاسماء والاشواك وحرق الارض، وبردك لما تبتدي الثمر تطلع يبتدي ينقي الثمرة اللي مضروبة عشان ما تأثرش على الثمرة الجيدة. اهتمام بتوصيل المية كل يوم للنبات ري، وبعدين يبتدي يبني تلك الثمار. لكن احنا باستمرار نحب نبني الثمار على طول، محدش يحب ان هو يحرث في الارض ويتعب ويروي وينقي وينظف الشوك والحشائش. حتى لما كنت في الدير في المانيا كنت بنقي، كان يبقى في لذة معينة جدا كده الانسان انه يجمع الثمر يبقى مبسوط قوي، لكن يجي يشتغل مثلا في تنقية التربة من الحشائش او انه يوضب الارض او انه يروي، ده شغل متعب ما كانش الانسان يجد فيه لذة. لكن الانسان يحب يجمع ثمر، لكن ما تقدرش تجمع ثمر جيد الا اذا تعبت وخدمت الارض، خدمت النبات واستصلحت الارض كويس وتعبت في تنقيتها وفي تنظيفها. عشان كده السيد المسيح بيقول لهم في هذا المثل، بيكلمهم على نية عن الملكوت التلاميذ، ولهم اعطي لكم مش عن استحقاق ليكم، لكن اعطي لكم كهبة اني اكلمكم عن الملكوت على نية. لكن الناس التانية ما تقدرش، ملهاش العطية، ملهاش تلك النعمة. يقول لهم مبدأ حلو قوي، قانون: من له سيعطى ويزاد، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. عشان كده قانون الحياة الروحية ان الحياة الروحية هي حياة نمو وازدياد باستمرار، طريق مرتفع بانحدار شديد. اما الانسان بيطلع الطريق ده وبيبذل مجهود وبيرتفع كل يوم الى القمة، واما الانسان ده بيتدحرج لتحت
لأسفل، لكن ما ينفعش إنسان يقف في النص، لأن لو حاول يقف في الطريق المنحدر ده هيتدحضر لتحت. عشان كده لازم يزيد كل يوم، إما بتزيد وإما بتنقص، لكن ما فيش واحد يقول إن أنا ثابت على حالتي. عشان كده كل ما نمارس، كل ما نزيد، كل ما نأخذ عطية أكتر واستحقاق أكتر، وربنا يفيد علينا بنعمته أكتر. لكن كل ما بنتراخى وبنتهاون، كل ما اللي عندنا ده بيتاخد منا. وكأحسن مثل كده اليهود اللي كان عندهم المواعيد والعهود والختان والناموس والوصايا والذبائح، لان هما ما عاشوش بالعطية اللي ربنا اداها لهم، اخذت كل هذه العطايا منهم، اخذت كل هذه العطايا منهم، العهود والاشتراع والناموس اتخذ منهم، حتى دلوقتي ما لهمش حتى ذبيحة. عشان كده مهم قوي في الحياة الروحية ان الانسان ينمو ويزداد يوما فيوما. يتكلم يسمع يسمعون ولا يسمعون، ونظرا ايضا بصرا يبصرون ولا ينظرون. قلب هذا الشعب قد غلظ، الاساوة انه سامع وشايف لكن مش قادر يفهم، انهم مش عايزين يفهموا. عشان كده ربنا تركهم لأساوة قلبهم. عشان كده في عمل المسيح مع تلك القلوب الأسية، كلنا قلوبنا أسية، لكن في نوعين من الناس، نوع يتغير قلبه الأسي ويلين قدام كلمة ربنا ويتجدد القلب ده، ينزع القلب الحجر منه ويعطيه قلب الروح، ونوع آخر يزداد أساوة لما يرفض الكلمة في عناد وفي إصرار. عشان كده مهم قوي ان انا اسال نفسي ايه هو موقفي من كلمة ربنا، هل بسمعها وبفهمها وبعيش بيها، ام ان انا بسمع وما بفهمش. فالخطورة ان انا ازداد اساوة، اهو الكلام ده عرفناه وسمعناه كتير، ويعني هو مين عايشه وما فيش حاجة بتحصل، كلام اهو كلام نظري. فبنصف ان قلب الانسان يزداد اساوة 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 اساوة. عشان كده المسيح بيمدح ويقول طوبى لعيونكم لانها تبصر ولاذانكم لانها تسمع. العين اللي بتشوف والودن اللي بتسمع واللي بتعيش هذا الفكر. ولطيف جدا ان الكنيسة خلت هذا الجزء وبتصلي بيه في عشية الانجيل، قبل ما تقري الانجيل في كل مرة، سواء في عشية، في باكر، في القداس، في الاكليل، في الجنازة، قبل ما يتقري كلمة ربنا تفكرنا بكده، عشان نطلب العينين اللي بتبصر والاذان اللي بتسمع والقلب اللي بيحس وينبض والذهن اللي عايز يفهم ويخضع لكلمة ربنا. فلنستحق ان نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة، لان كلمة ربنا دي بتورينا ان ملوك وابرار وانبياء اشتهوا ان يروا ما نحن نرى وننظر ولكنهم لم يروا. يا سلام، ابراهيم ابو الاباء اشتهى ان يرى يوم المسيح، اشتهى يشوف المسيح على المذبح في الافخارستية لكن ما شافش. في واقع الامر رأى رمز او رأى شبه. موسى اللي قال له اريني مجدك ما قدرش يشوف، لكن يوحنا يقول رأينا مجده كما مجد وحيد للاب مملوء نعمة وحقا. طوبى لأعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. المسيح بيكلم كل إنسان بالطريقة اللي بيفهمها، بيقرب له حتى في ذهن الأطفال في البساطة، ما بيخبيش أسرار ملكوت ولكن بيعلم أسرار الملكوت، وإن هو إرادته إنه يقول الحق ويعلن هذا الحق. عشان كده بالرغم من انه كان بيتكلم بامثال، لكن كتير يقول حتى الحق اقول لكم، ان انا بعلم لكم الحقيقة ولأظهرها. عشان كده يستطيع ان يدرك هذا الحق حتى الانسان البسيط، ويكون عنده رغبة في التعلم وتعميق علاقته مع ربنا. الأنبا أنطونيوس ابو كل الرهبان اللي ما كانش عنده لا علم ولا فلسفة، كان انسان امي، لكن إنسان قدر يصل في علاقته مع ربنا بنصور يصير أب الآباء وأب البطاركة كلهم، لأن تفاعل مع كلمة ربنا وربنا كشف له، والمسيح بنفسه يعلن له كل يوم عن أسرار. عشان كده ياريت لما ناخد بالنا في ثلاث حاجات مهمين قوي في هذا الإصحاح. مثل الأول اللي قاله المسيح مثل الزارع، المسيح فسره بنفسه من غير ما حد يسأله، شرح تفسيره للتلاميذ. شوف المثل الثاني، قاله وسكت، مثل الحنطة والزواد. لكن التلاميذ شوفوا انهم بعد ما رجعوا البيت قالوا فسر لنا مثل الحنطة والزواد. وفي امثلة ثالثة، نوع ثالث من الامثلة، المسيح ما فسرهاش والتلاميذ ما طلبوش منه كده. لكن ليه ترى بالذات التلاميذ طلبوا من السيد المسيح ان يفسر ليهم مثل الحنطة والزوان؟ نفكر شوية فيه. وليه المسيح فسر من نفسه مثل الزرع والامثلة التالتة المسيح ما فسرهاش وهم ما سألوش؟ ياريت نفكر ونناقش الحكاية دي. قال لهم أعطي لكم ان تعرفوا اسرار ملكوت السماوات، عطية هبة مجانية مش على سبيل الاستحقاق ولكن على سبيل النعمة. النفس اللي ليها استعداد انها تتفاعل مع كلمة ربنا، نفس اللي ليها اشتياق واهتمام بكلمة ربنا، هي النفس التي تعطى ان يعلن لها اسرار ملكوت السماوات. ذلك في كل مرة بنصلي فيها صلاة النوم بنقول اخر مزمور، المزمور اللطيف قوي، المخبر كلمته ليعقوب وفرائده واحكامه لاسرائيل، لم يصنع هكذا بكل الامم واحكامه لم يوضحها لهم. ربنا بيخبر كلمته ليعقوب اللي دخل في عهد معاه، يعلن فرائده واحكامه لاسرائيل الانسان الجديد. لم يصنع هكذا بكل الامم، مش اي واحد يقدر يفهم الكلمة، لكن النفس اللي بتشتاق والنفس اللي بتدخل في علاقة مع الله هي النفس اللي يقدر ربنا يكشف لها عن عمق الكلمة ومعناها، هي اللي تتلذذ بيها، هي اللي تستطيع ان هي تعيش بيها. كل نفس فينا ممكن تبقى يعقوب يخبرها الله بكلمته ويوضح لها فرائده واحكامه. كل واحد فينا ممكن يبقى اسرائيل. كان هناك ثلاث انواع من التربة، والتربة الجيدة كانت واحدة بس، نوع واحد يعني ربع الكمية، واحد على اربعة من كل اللي سقط على الارض. حتى الربع ده يا رب ما سلمش من زراعة الزوان في وسط الحنطة، كان حتى الكمية الشيطان حاول ان هو يحط جواها زوان. جي عدو وزرع زوان في وسط الحنطة، لكن المسيح بيطمنا وقال ما تخافش، هناك رؤية مبهجة جدا جدا جدا، حتى بالرغم ان الارض الجيدة قليلة وحتى الارض الجيدة كمان الزرع فيها زوان، لكن هتشوف عملي القوي والجبار في القليل ازاي انه بيزيد ويزيد ويزيد في قوة جبارة جدا. يوم الإنسان يخضع لعمل الله في حياته، ويوم الإنسان يتفاعل مع كلمة ربنا ويشتاق إليها. ده اللي هنشوفه في بقية الأصحاح. لكن حلو قوي أن المسيح يقول لهم اسمعوا أنتم، كأنه كلمة برضك بيقولها لي وبيقولها لك، اسمع أنت عشان يفهمك حال كل انسان فينا وموقفه ايه بالظبط. لكن ياريت نطلب ونعمل على استصلاح الارض بتاعتنا لكي ما تكون ارض جيدة، ارض جيدة حتى لو طلعنا 30 أو 60 أو 100 فهي في نظر الله كاملة وفي نظر الله مقبولة. نخضع لعمل الكلمة وتغيير كلمة ربنا في حياتنا. نكمل المرة الجاية إن شاء الله. بسم الله والابن والروح القدس إلهنا واحد أمين. نكمل إنجيل متى إصحاح 13
من عدد 24 متى 13 عدد 24 قدمنا لهم مثلا آخر قائلا يشبه ملكوت السماوات إنسان زرع زرعا جيدا في حقله وحين الناس نيان جاء عديه وزرع زوانا في وسط الحنطة ومدى فلما طلع النبات وسمع ثمرا حينئذ ظهر الزوان أيضا فجاء عبيد رب البيت وقالوا له يا سيد أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك فمن أين له دوام فقال لهم إنسان عدو فعل هذا قال له العبيد أتريد أن نذهب ونبنعه فقال لا لألا تقلعوا الحنطة مع الدوام وأنتم تجمعون دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد وفي وقت الحصاد أقول للحصادين اجمعوا أولا الدوام واحضنوه حلما ليحرق وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني قدم لهم مثلا آخرا قائلا يشبه ملكوت السماوات حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقله وهي أصغر جميع البذور ولكن متى نمت فهي أكبر البقول وتصير شجرة حتى أن طيور السماء تأتي وتتآوى في أغصانها قال لهم مثلا آخر يشبه ملكوت السماوات خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في ثلاثة أكيان دقيق حتى اختمر الجميع هذا كله كلم به يسوع الجميع بأمثال وبدون مثل لم يكن يكلمهم لكي يتم ما قيل بالنبي القائل سأفتح بأمثال فمي وأنطق بمكتومات منذ تأسيس العالم حينئذ صرف يسوع الجموع وجاء إلى البيت فتقدم إليه التلاميذ قائلين فسر لنا مثل زوان الحقل فأجاب وقال لهم الزارع الزرع الجيد هو ابن الإنسان والحقل هو العالم والزرع الجيد هو بنو الملكوت والزوان هو بنو الشرير والعدو الذي ذرعه هو إبليس والحصاد هو انقضاء العالم والحصادون هم الملائكة فكما يبنى الزوان ويحرق بالنار هكذا يكون في انقضاء هذا العالم يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعن من ملكوته جميع المعاثر وفعال الإثم ويطرحونهم في أفون النار هناك يكون البكاء وصرير الأسنان حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم من له أذنان للسمع فليسمع والمجد لله دائما أبديا أمين كنا ابتدينا نتكلم عن الأمثال وليه السيد المسيح تكلم لأمثال وتكلمنا عن المثل الأولاني من سبعة أمثال الملكوت اللي هو مثل الزارع اللي خرج ليزرع واتكلمنا عن موضوع خروج الزارع وارتباطه بخروج السيد المسيح واتكلمنا عن اربع انواع التربة وهم يرمزوا نوع الاولاني للانسان القاسي الصلب اللي ما بيفهمش ومش عايز يفهم ومش عايز يتفاعل ده اللي مزروع على الطريق الانسان الثاني اللي مزروع على الأرض المحجرة الإنسان السطحي أو الشكلي والنوع الثالث الإنسان اللي مشغول باستمرار اللي هو مزروع بين الشوك اللي الشوك خنقه واتكلمنا عن انشغالية الإنسان عن شخص المسيح وقد إيه إن دي إن الانشغالية ده هي بتبقى مؤلمة جدا لقلب الله وفي نفس الوقت تهلك الإنسان تكلمنا عن النوع الرابع اللي هو الأرض الجيدة وشفنا مثل لطيف قوي في العهد القديم للأرض الجيدة اللي هو مثل إسحاق لما كان في مجاعة في كل الأرض لكن لما هو زرع أصاب 100 ضعف زي ما شفنا في تكوين 26 المهم إن مثل الزرع ده بيتكلم عن نشأة الملكوت على الأرض والبذرة اللي المسيح بذرها على الأرض من أجل أنه ينشئ ملكوت في داخل الإنسان. واختلفت مواقف الناس باختلاف نوعية التربة بتاعتهم، واتكلمنا ان بالرغم من كده لكن في امل كبير جدا لاستصلاح الارض وتغيير نوعية التربة. ما لو كانت ارض شوك او ارض محجرة او ارض طريق لكن ممكن استصلاحها. واتكلمنا عن التربة ازاي انها تتحسن وعن المية اللازمة لان التربة دي تقدر تجيب ثمر. اتكلمنا عن المية دي اللي هي عمل الروح القدس. لكن لاحظنا ملاحظة عجيبة ان ربع البذارة المبذورة هي اللي قدرت تجيب ثمر، وتلات ارباع البذار اللي سقطت على الطريق فقدت، مش بسبب الزارع ولا بسبب نوعية البذار، لكن ما قدرتش تجيب ثمر بسبب الارض. لكن سيد المسيح نوصل لقيه انه بيقدم مثل تاني يكمل المثل الاولاني اللي هو مثل الزوان والحنطة. ان حتى الربع اللي وقع على الارض الجيدة اتعرض لمخاطر كتيرة جدا. فقال مثل وقدم لهم مثلا اخر. كلمة قدم دي كلمة مهمة قوي، كأن المسيح لما بيتكلم بيقدم تقدمة او عطية للانسان. وراء الكلمة اللي بيقولها المسيح سر او خبر او عطية عايز يعلنها للانسان من اجل خلاصه. بيقدم للإنسان خلاص من خلال الكلمات بتاعته. فقال لهم المثل ده اللي بيكمل المثل الأولاني، إنسان زرع زرع جيد في حقله. وبعدين تلاحظوا من التعبير اللطيف أي في عدد 25 يقول وفينا الناس نيام، مش وفينا الزارع نائم. خدوا بالكم من الكلمة دي. جه العدو وزرع زوان في وسط الحنطة، فجم أصحاب ذلك الزارع بعد شوية لما طلع. في الأول ما كانوش يقدروا يميزوا الحنطة من الزوان لأن النباتين متشابهين جدا، لكن ما يقدروش يميزوها إلا من السنابل بتاعتها. يقدروا يعرفوا إن ده حنطة وده زوان. حتى كلمة زوان متاخدة من كلمة زنا، يسموه قمح كاذب او قمح ناجل. عارفين بولس الرسول لما كان بيقول في الرسالة بتاعته انكم لو قبلتوا تأديب ربنا تبقوا بنين، لو ما قبلتوش تأديب ربنا تبقوا ايه؟ مغول. مغول يعني ايه؟ يعني اولاد زنا مش ابناء شرعيين. فناغل قمح ناغل او قمح كاذب او قمح زاني. فالزوان ده كلمة زوان جاية من كلمة زنا. ويقال في التقليد اليهودي ان الزوان ده كان عبارة عن قمح في الاول، لكن لما فسدت الناس ايام طوفان نوح تحولت طبيعته الى سنبلة سامة مميتة غير جيدة، برغم ان هو كان في الاصل قمح جيد. فالمهم العدو ده زرع الزوان وطلع الزوان وسط الحنطة. فجم صحاب الزارع وقالوا له اليس زرع اليس زرعا جيدا زرعت في حقلك؟ انت مش لما زرعت زرع جيد، طب منين جه الزوان؟ السؤال اللي تملي يتردد في ذهن الانسان، انت يا رب مش خلقت خليقة كويسة وقلت لما كنت بتخلق كل حاجة ان هذا ايه؟ حسن. ولما خلقت الانسان قلت حسنا جدا. طب من اين هذا الزوان؟ الشر ده يا رب جنين. لما انت اوجدت الخير الشر ده جه منين وليه انت سامح بوجود الشر. فقال لهم انسان عدو حط الشر ده في العالم. قالوا له طب نروح نجمع الزوان ده ونحرقه. قال لهم لا، لألا تقلعوا الحنطة مع الايه مع الزوان، دعوهما كلاهما ينميان. ما تقدروش ان انتوا تقلعوا الزوان دلوقتي لانكم مش هتعرفوا تميزوا ايه الحنطة وايه الزوان. وفي نفس الوقت ممكن وانتوا بتقلعوا الزوان ممكن تشيلوا حنطة معاها، لكن سبوهم ينميان كلاهما معا الى وقت الحصاد. لما يتسائل الانسان مع ربنا ليه يا رب انت سايب الشر في العالم ولماذا تنجح طريق الاشرار، سؤال في مزمور 37 و73 عكس بعض. داود النبي سأل ربنا السؤال ده، هو تحتار جدا سيب الشر ليه ما نطلع نخلص عليه. فلهم لا، في وقت الحصاد، في وقت للحصاد هنجمع هذا. سيبوهم لكن مش للنهاية، في وقت الحنطة هتخش المخادن والزوان هيطرح في أتون النار. بعدين السيد المسيح لما رجع البيت كان السؤال اللي سألوه التلاميذ برغم انه اتكلم بسبع امثال لكن ما طلبوش تفسير ولا مثل الا قالوا له فسر لنا مثل الحنطة والايه والزوان، المثل ده بالذات مش فاهمين. فابتدى المسيح يتكلم ان الذرع الذرع الجيد هو ابن الانسان وان الحقل هو العالم وان الذرع الجيد هم بني الملكوت او الكنيسة وان الزوان دول هم بني الشرير موجودين في نفس الوقت ومختلطين بالزرع الجيد اللي بالكنيسة. وبعدين الحصادين هم الملائكة والحصاد هو وقت انقضاء العالم. وبعدين العدو ركز عليه هو ايه؟ ابليس. بس بالرغم من ان ابليس هو اللي زرع هذا الزرع الشرير، قال ان السيد المسيح هنا في الاول يقول وفيما الناس نيام جاء وزرع. لو كانوا صحيين ما كانش قدر ان هو ايه يزرع. وبعدين نعيش ان الزارع هو اللي نام، لكن قال ايه الناس نيام. وهنا يؤكد السيد المسيح على مسؤولية الناس، على مسؤولية الإنسان وسماحه لوجود الشر في حياته. مسؤولية الإنسان، الناس دول مسؤولين. لكن اللطيف قوي والحلو قوي في المثل ده اللي يفرحنا، تبص تلاقي حرص هذا الزارع ان مفيش حبة حنطة واحدة يحصل لها ايه تهلك او تتجمع غلط وتتحرق. حتى تفرح الانسان جدا وتعزينا قوي حرص ربنا ان مفيش حباية حنطة واحدة تتجمع غلط وتروح للحريق. حرص ربنا على كده ده شيء مفرح جدا، انك ما تخافش. انت كحبة حنطة لا يمكن انك تروح خطأ الى الحريق او الى الهلاك، لانه يحرص جدا نروح نجمع. لا، لألا تقلعوا الحنطة مع الايه مع الزوان. اوعوا، هذا العدو اللي زرع زرع في ايات كتيرة جدا بتورينا الشيطان كعدو لله وكعدو للإنسان. زي ما بطرس الرسول يقول إبليس عدوكم يقول كإيه كأسد زائر ملتمسا من يبتلعه. وفي أفسس 6 بولس الرسول يقول كده من محاربتنا ليست مع لحم وإيه ودم بل مع أجناد الشر الروحية. في آيات كتيرة جدا بيتكلم عن إبليس كعدو لله وكعدو للإنسان. في سفر الرؤيا لما بيكلم شهيده ويقول له أنا عالم أنك تسكن حيث كرسي الشيطان وأن الشيطان حيتهبك 10 أيام. ففي عداوة موجودة لكن الله يراقب كل شيء. في عداوة موجودة ولكن الله يعلن انتصاره على الشيطان. رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من الايه من السماء. اعطيكم السلطان ان تدوسوا على الحياة والعقارب وكل قوات الايه العدو. القوة المعادية دي بتعاد الله، والشيطان ده في عمله هو يريد ان يفسد عمل الله باستمرار. لكن صرخة الناس صحاب ذلك الذارع لما لقوا ان في زوان طلع مع الحنطة قالوا له اليس زرعا جيدا انت ذرعت؟ طب نروح نجمعه. والتلاميذ على فكرة سألوا تفسير هذا المثل من اجل النقطة دي بالذات. عندهم غيرة، هي الكنيسة دي مش ربنا اوجدها كنيسة مقدسة؟ طب ليه فيها ناس اشرار؟ طب ليه فيها ناس بتقول كذا وناس بتعمل كذا وناس بتعيش في الخطية وموجودة جوه الكنيسة؟ لا، ده احنا نحرمهم، ده احنا نقطعهم، ده احنا نطردهم، ده احنا نرفضهم. فاكرين يوحنا ويعقوب لما كانوا ماشيين مع المسيح وبعدين جه المسيح يخش السامرة والسامرة رفضت المسيح، قالوا له ايه؟ طب تسكت كده، نزل نار من السماء ايه تحرقهم. قال لهم انتم ما تعرفوش من اي روح انتم، سيبوهم. مش موضوع انفعال وغيرة وحماس. ما تطردوش حد برا الكنيسة لكن ادوله زمن. وهنا يبان عنصر الزمن كفرصة للتوبة. ممكن اللي انتوا شايفينه زوان دلوقتي وبتحكموا عليه زوان ده يطلع ايه؟ حنطة. وممكن اللي انتوا شايفينه حنطة يطلع ايه؟ زوان. عشان كده انتوا ما تقدروش تحكموا، ما تقدروش تقولوا ده جيد وده رديء، لان ما حدش يقدر يحكم غير مين؟ غير ربنا، وفي الوقت المعين. ياما ناس كتيرة كان ممكن يعتبر زوان ويتقطعوا ويترموا بره الكنيسة لكن تحولوا الى حنطة. أغسطينوس كان في وقت من الاوقات كان زوان، لو كان في الكنيسة رمته بره كانت افقدته كل فرصة ان هو يصير حنطة. عشان كده حتى في تعاليم الدستورية اللي هي تعاليم الآباء الرسل بتشدد جدا على الأسقف انه لا يمكن انه يحرم او يقطع انسان من شركة الكنيسة بسهولة مهما كان. هنا الزمن عنصر حلو للتوبة وللتغيير. ولما الخدام حكموا في وقت كتير على ناس وقالوا الناس دي ما تنفعش والناس دي ما منهاش فايدة والناس دي لا يمكن تتغير والناس دي لا يمكن تبقى كويسة، وربنا كسف الخدام والناس دي اتغيرت وبقت احسن من الخدام 1000 مرة. عشان كده ربنا بيقول لهم ما تحكموش لان دي مش شغلتكم انك تقول على ده حنطة وانك تقول على ده زوان. واحد يقول طب يعني معنى كده بقى ربنا بيقول لنا نسيب الشر ينمو في حياتنا ونسيب الخطيه تنمو؟ لا يا حبيبي، لازم تفرق بين حاجتين مهمين جدا في معاملتك للشر. لازم تفرق بين الشر اللي بينشا داخلك جواك وبين الشر الخارجي اللي موجود حواليك. انت مطالب بنزع الشر اللي موجود جواك، لكن مش مطالب بنزع الشر اللي موجود حواليك. احنا في اوقات كتيرة بنركز على ان احنا ننزع الشر اللي حوالينا. شوف ابونا فلان بيعمل ايه، وشوف الخادم الفلاني بيعمل ايه، وشوف فلان بيسوي ايه. مش شغلتك انك تحكم على الذين هم من الخارج، وننسى ان احنا نحكم على الشر اللي ايه، اللي جوانا. نفضل ننقض في تصرفات الاخرين ونتهم ان الكثيرين زوان، بينما ربنا بيقول لك ما تعرفش وما تقدرش، ومش سلطتك. انا هم قالوا له نروح نشيل الزوان، قال لهم مش شغلتكم، ده في حصابين مخصوصين انا هبعتهم، وفي الوقت اللي انا شايفه هم اللي هيعملوا العملية دي، لكن انت دي مش شغلتك. عشان كده اهتم بالجانب الايجابي في ملكوت السماوات. اعمل لحساب الملكوت في انك تنقي حياتك وتنظف حياتك، مش انك تدين الناس اللي حواليك، او انك تدين الاشرار وتنتقد تصرفات الناس. كده مهم جدا للانسان اللي ماشي في طريق الملكوت انه ياخد باله من الحته دي. ما تنشغلش باللي حواليك، ولا بالشر اللي موجود حواليك، ولا بالشر اللي موجود في العالم، ولا بالشر اللي موجود في الكنيسة، لكن انشغل بانك تنظف الشر اللي موجود جواك. وما تحكمش على حد لان مش من حقك. ما تقولش ده انسان كويس وده انسان وحش، لانك ما تقدرش تميز ما بين الحنطة وما بين الزوان. في واحد بس هو اللي عارف القلوب، وهو اللي عارف الاسرار، وهو اللي حاطط الزمن. احسبوا امات الله خلاصا، لانه بيعد خلاص في كل حين لكل انسان. ناس كتيرة بتتذمر وتقول ليه ربنا سايب الشر حوالينا في العالم. الشر مش مسؤوليتك، الشر الخارجي مش مسؤوليتك، لكن مسؤوليتك انك تحتمل الناس الاشرار اللي حواليك. صحيح ما تختلطش بالاثم ولا بالخطية، لكن احتمل الاشرار. لكن هيجي وقت، لان لا يمكن النهاية تكون واحدة، في الحنطة تجمع الى المخزن، الى مخزني، والدوام يحرم حرم ليلقى في النار. لا يمكن تكون النهاية واحد للاثنين، لكن محدش يقدر يحكم ان ده حنطة وده زوان. ولو حاول حد يقتلع زوان من حواليه، ياخد باله ان ممكن تكون جدور الزوان ملفوفة مع جدور الحنطة، هتشيل الاتنين مع بعض. لكن هي دي ارادة ربنا وحكمة ربنا، دعهما كلاهما ينميان معا. نزع الشر ده ما يقدرش الانسان عليه، لكن الله الوحيد هو اللي يقدر ينزع الشر. وان كان في زوان في العالم احنا عارفين مصدره اللي هو الشيطان، لكن احنا ما نقدرش نشيل ذلك الزوان. الله في الوقت المعين هيشيل، يقدر ينزع هذا الزوان من حياة الانسان. لكن اهتموا وافرحوا بالنقطة دي، ان ربنا مش عايز حبة حنطة واحدة تهلك او تضيع او تخش غلط في النار. بعد ما قال لهم المثل ده وكأنهم يعني حزنوا، بقى يا رب تلات ارباع الدبار اللي وقع ضاعت، وحتى الربع اللي فلح طلع معاه كمان زوان، واحاط الزوان وهيفضل معاه للنهاية. طب ما تبقى الحكاية يعني في منتهى الوقت، قليلون هم الذين يخلصون. لما قالوا ربنا الكلمة دي صعب موضوع الخلاص ده، اذا كان الموضوع يعني الواحد هيلاقي الصعوبات من نفسه، سواء كان ارض محجرة او ارض شوك او ارض طريق، وحتى لو بقى ارض جيدة كمان هيواجه مقاومة من الشيطان ومحاربة من الشيطان. مين يا رب يخلص؟ مين اللي يقدر يخلص ومين اللي يقدر ينتصر؟ الموضوع صعب قوي. فاكرين الانبا انطونيوس مرة من المرات طالع كده فبص لقى فخاخ الشيطان منصوبة في كل مكان في العالم، ضربات في اليمين وضربات من اليسار. ان ما سقطتش في الشهوة والزنا يسقطك في الكبرياء، وان يعني ما خلفش ان انت تسقط في خطية معينة يقودك الى البر الذاتي. فخاخ منصوبة في كل اتجاه وفي كل مكان. فصرخ لربنا وقال له مين يا رب يخلص؟ اذا كان الموضوع بهذه الصعوبة، طب انت يا رب لسه في البداية وعايز تنشئ ملكوت وعايز ناس تتبعك، وانت معكش غير شوية ناس غلابة، شوية صوابين بساط، 12 واحد ومنهم واحد خاين وانت عارف كده، يعني الحكاية صعبة قوي. طب اديهم شوية وعود، شجعهم شوية، تقدر تقول لهم في صعوبات 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 كده. راح على طول مكمل بمثالين تانيين، والمثالين التانيين دول حبة الخردل ومثل الخميرة، يقسموها كده من الامثال التي تدعونا للثقة في خلاص الله. دول مثالين يدونا ثقة في قدرة ربنا على الخلاص. انهم يقول قدم مثلا اخر يشبه ملكوت السماوات، حياة الملكوت اللي انتوا استصعبتموها سواء من الصعوبات اللي موجودة فيكم او من الصعوبات اللي بيرميها الشيطان. حبة خردل، حبة صغيرة قد راس الدبوس بالظبط، ولونها اسود وناشفة جدا. عارفين حبة الخردل هي حبة ايه؟ مين يفهم في العطارة؟ البركة؟ لا، المستردة، حبة المستردة اللي بيعملوا منها المستردة. لما تبدأ تطلع طعم مر كده، تلاحظ ان المستردة طعمها ايه؟ مر. حباية صغيرة خالص، لكن متى زرعت واتدفنت في الارض تطلع شجرة كبيرة جدا تتآوى في اغصانها جميع طيور السماء، ويستظل تحتها كل حيوان الارض. تتآوى في أغصانها جميع طيور السماء، ويستظل تحتها كل حيوان الأرض. المثل الثاني حتة عجينة صغيرة خبتها الست في 3 أكيال دقيق، خمرت العجين ايه؟ كله. أنهم لا، ثقوا في خلاص ربنا، ان ملكوت السماوات ده بيبتدي جواكم حاجة صغيرة جدا، لكن تصير شجرة جبارة. في بداية هزيلة ضعيفة، الواقع الاول واقع هزيل وضعيف، والناس تحتقر ولا تنظر اليه، وقد تنظر اليه في مرارة حبة المستردة او في صغر حجمها او في قلة حجم الخميرة الصغيرة. لكن الواقع الثاني او النهاية او ما قالت اليه تلك البداية الصغيرة واقع عظيم ومجيد جدا جدا جدا. فلم لا فقوا في خلاص الله، ملكوت السماوات يبتدي جواكم حاجة صغيرة لكن يصير عظيم جدا. عارفين ملكوت السماوات ابتدى في حياة الانبا انطونيوس ازاي؟ ابتدى بآية صغيرة، بآية واحدة، لكن خد الآية دي زرعها جوه قلبه، صار الانبا انطونيوس ايه؟ في الملكوت أب جميع الرهبان. 16 قرن من الزمان آلاف مؤلفة من الرهبان والراهبات أبناء الانبا انطونيوس، اسمه يخلد في كل مكان في العالم مش في مصر بس. وهذا الملكوت بداية صغيرة لكن كبرت وبقت شجرة عظيمة جدا وتآوت فيها جميع طيور السماء. هو ده الملكوت يبتدي في حياتنا بداية صغيرة، قد تكون آية، قد تكون وعظة، قد تكون كلمة، قد يكون ترتيلة، قد يكون قداس، قد يكون مؤتمر، قد يكون أي شيء، خلوة، حبة خردل صغيرة. لكن عمل الملكوت عمل جبار، عمل جبار جدا. كان الملكوت في حياة بولس الرسول أول ما ابتدى كلمة قالها: ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ أعمل إيه؟ لكن شوفوا الكلمة دي نمت 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 لدرجة إن في آخر حياته يقول: أسكب سكيبا. عارفين لما تبقى إناء مليان ويمدلئ مرة واحدة: وقت الحلال قد حضر، جهدت الجهاد الحسن، اكملت السعي، حفظت الايمان، اخيرا وضع لي اكليل البر. ابتدى الملكوت بكلمه واحده، لكن نما فصار شجره عظيمه جدا. الكنيسه في اولها كانت عباره عن ايه؟ كانت مجموعه صغيره جدا من ناس صغيرين، 12 رسول فتنوا المسكونة كلها. بداية هزيلة، بداية ضعيفة، لكن فتنوا المسكونة كلها. كانت الكنيسة مجرد حبة خردل سودة في مرارة، لكن صارت شجرة عظيمة جدا جدا جدا. وإن كان بعض الآباء لهم تأملات في حكاية الطيور اللي جت وعششت في الشجرة دي، بيقولوا عن الكنيسة لما كانت صغيرة كانت شايفة نفسيها واتجاهها وطريقها الى الملكوت، لكن لما كبرت وبقت في بلاد وبلاد وفي النهضة والشرق والغرب، ودخلت في سياسات ودخلت في مشاريع وفي اجتماعيات وفي وفي وفي، على رأي الراهب اللي أخذ أحد بتركة روما وعاد يوري الفاتيكان والكنوز والتحف وكنيسة سانت بيتر والعظمة بتاعتها، قال له: شوف، كان زمان من زي حبة الخردل، لكن دلوقتي في كل مكان. ماذا الزمن اللي بولس كان بيقول فيه ليس لي فضة ولا إيه ولا ذهب؟ قال له: آه. وبرضك ماذا الزمن اللي يقدر فيه بطرس يقول باسم يسوع المصري قم وامشي؟ لما الكنيسة اتشعبت وكبرت ونسيت نفسها ونسيت أدافها ودخلت في مشاكل كتيرة ونسيت طريقها للملكوت، جت طيور السماء وعششت. ويقول عن ان طيور السماء دي رمز للايه؟ الشيطان. دي عشش، ابتدت تحصل مشاكل لانها تاهت عن هدفها الى الملكوت. لكن اللي احنا يهمنا ان النقطه اللي اتكلم عنها المسيح ان احنا نثق في قدرته الخلاصيه، ان من حاجه بسيطه وحاجه ضعيفه جدا يستطيع ان يصنع قوه جباره. لما قالوا له: من يخلص؟ قال لهم: الغير مستطاع عند الناس، مستطاع عند الله. في قصه لطيفه قوي في القرون الوسطى في روما، احد الرهبان من الصحراء الشرقية اسمه تيماخوس. تعرفين روما بعد حتى ما دخلتها المسيحية كانت مشهورة بالمصارعات. عارفين المصارعات دي؟ يعني يجيب 2 فتيات كده ينزلوهم في حلبة ويقعدوا يتخانقوا ويضربوا في بعض ويخرقوا دم بعض، والناس تقعد تسقف. هناك كان عندهم استادات كبيره تسع مئات الالوف، يعني في حته اسمها الكولوزيوم في روما دي اللي كانوا بيعملوا فيها المصارعات دي، وكانوا بيرموا المسيحيين من الوحوش كده، حاجات ضخمه جدا، وكانوا يقعدوا يتلذذوا بمنظر الدم والناس بتضرب في بعض وبتخرر دم بعض لحد ما واحد ينتصر بانه يقتل الثاني يعني. فكانت حاجات وحشيه جدا. حتى بعد ما دخلت المسيحيه في روما فضلت المصارعات دي موجوده، الناس كانت تتبسط بيها جدا وتقعد تسقف ليها وتتفرج عليها. فالراهب ده حس ان ده لا يمكن يكون من عمل المسيح، ولا يمكن ان تكون فيه مسيحية حقيقية. والناس شايفة دم عمال يشربوا من دم بعض، وكان يشربوا يعني المنتصر كان يشرب من دم اللي قتله كمان يعني. فراح في احد الحلقات وكان في حاضر فيها حوالي 80,000 متفرج، ودخل للحلبة وحاول ان هو يفصل ما بين المتسارعين، تزقوه منه، حاول مرة تانية وتالتة فبيعطلهم. فطبعا الجمهور ما عجبوش الوضع، ان هيفسد عليهم متعة الايه المباراة، فابتدوا يرموه بالحجارة عشان يخرج من الحلبة. فهو فضل متشبث ويدخل نفسه ما بين اللي بيتصارعوا. في الاخر صاروا جدا عليه، والمنظم اللي كان بينظم المصارعات ده مسك السيف راح ضربه قتله، فوقع سريع في وسط الحلبة. فاول ما مات 80,000 واحد سكتوا، وحسوا ان ده عايز يقول لهم حاجة، بس قال لهم الحاجة هو كان ضعيف ما يقدرش يعمل حاجة غير انه يقدم ايه حياته. ومن لحظة دي اتمنعت المصارعات في روما. الناس تعلمت درس بموت انسان، لكن الناس دي قدرت تحط رجلها على طريق الملكوت، ان ده لا يمكن يكون طريق الملكوت اللي انتوا عايشينه. انتم اللي بقيتوا المسيحيين بتفتخروا ببطرس وبولس وبروما كمدينة للمسيحية، لكن لا يمكن يكون ده سلوككم كمسيحي. حتى حياته حاجة بسيطة، قوة ضعيفة يسيرة جدا كانت عنده، لكن القوة اليسيرة دي قدر يصنع منها شيء عظيم جدا، انه يقنع 80,000 واحد مسيحي بيتفرجوا على المصارعات ده هي بان ده شيء غلط يبعدهم عن الملكوت. هي دي حبة الخردل اللي لازم تتحط في الارض وايه وتموت تدفن. ما تقدرش تطلع شجرة وما تقدرش تجيب ثمرة الا اذا ماتت واتدفنت في الارض. وده اللي قاله السيد المسيح عن نفسه، ان حبة الحنطة ان لم تقع في الارض وتمت تبقى وحدها، ولكن ان ماتت تأتي بثمر ايه كثير. عشان كده المسيح المتألم، المسيح المدفون، لكن في نفس الوقت هو المسيح القائم. حبة دي ماتت لكن كانت جواها قوة للحياة، انها تطلع شجرة كبيرة جدا. قد يكون الموت في طريق الملكوت لكنه ليس موت، ولكن هذا الموت يعطي الحياة لآخرين. وان كنا احنا بنحتفل بعيد النوروز في الاسبوع اللي جاي، فهو ده اللي حصل، ان دماء الشهداء دي كانت بغار الكنيسة اللي نمت الايه الكنيسة ونمت الملكوت. إيمان حبة خردل صغير بسيط، لكن يقدر يصنع قوات عظيمة جدا. إن كان لكم إيمان مثل حبة الإيه خردل، إيمان بسيط لما يضغط وينسحق ويطحن ويدفن في الأرض، هنا إذن يكون له تأثير عظيم جدا جدا. عشان كده حبة الخردل كمان ترمز للكنيسة، صغيرة في الأول، لكن هذا الشيء الصغير يدي نمو باستمرار، وهذا النمو يعطي نتيجة عظيمة. ثلاث حاجات: صغير ينمو نتيجة عظيمة جدا، كنيسة صغيرة نمت صارت عظيمة جدا. وده اللي شافه باستمرار الآباء والأنبياء في العهد القديم عن ملكوت الله. تفتكروا الرؤية اللي شافها نبوخذ نصر وفسرها له دانيال، قال لقى حجر صغير قطع بغير ايه يدين، مش كده؟ الحجر ده سحق تمثال جبار، وبعدين الحجر ده صار ايه جبل عظيم ايه جدا، جبل عظيم جدا. شيء صغير لكن صار جبل عظيم جدا، هو ملكوت المسيح. واللي فينا هيجي معانا في دراسة سفر حزقيال يشوف حزقيال كده دخل في مستويات مختلفة من المية. في الأول مشي لقى المية جايله لحد الكعبين، مشي شوية لقى المية جايله لحد الركبتين، مشي شوية لقى المية جايله لحد الحقوين، مشي شوية كمان يقول لك وجدت نهر لا يستطيع أحد عبوره إلا سباحة. شيء صغير وعمال يزيد، ده الملكوت. وقد يكون هذا الملكوت له تأثير ظاهري واضح. حبة خردل صارت شجرة عظيمة، وبعدين يقدمون المثل كمان آخر يشبه ملكوت السماوات. خميرة أخذتها امرأة، والمرأة باستمرار رمز للكنيسة، وخبأتها في ثلاثة أكيال دقيق. حطت خميرة صغيرة كده، حطتها في ثلاث أكيال دقيق، فاختمر الجميع. فالحتة الخميرة صغيرة خمرت ثلاث أكيال دقيق. كشف ربنا الدور الإلهي في عملية نشأة الملكوت من خلال الزارع، ورانا مقاومة العدو من خلال مثل الزوان. بعدين ورانا ثقة وعظمة وقدرة الله من خلال مثل حبة الخردل في نمو الشيء الصغير إلى كبير. وتكلمنا ان ممكن يكون الملكوت ده عبارة عن آية صغيرة او كلمة صغيرة انت خدتها وحطتها في قلبك لحد ما صارت شجرة كبيرة وظهرت. بس هنا الخميرة تختلف عن مثل حبة الخردل في حاجة. الخميرة بردك حاجة صغيرة اتحطت في حاجة حولتها، وهنا يبان قوة المغيرة اللي في الملكوت. قوة مغيرة، حاجة صغيرة لكن ليها قدرة لتغيير الحياة. هو ده الملكوت، تغيير حياة. إن كانت حبة الخردل لما كبرت صارت شيء ظاهر للناس، ففي مثل الخميرة بيتكلم عن العمل الخفي، العمل الداخلي. حط الخميرة في العجين بتلاقي العجين، لكن ما بتشوفيش ازاي بتشتغل. عملها خفي، ليها قوة مغيرة. حتة الخميرة الصغيرة دي فيها قوة حياة جبارة، تقدر تغير كل الجو اللي حواليها وكل العجين اللي حواليها. وميزة الخميرة دي انها بتشتغل في هدوء 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 هدوء. عمركم ما سمعتوا خميرة مثلا وهي بتخمر عجين عمالة تخبط في بقية الدقيق اللي حواليها، ولا صوت الدقيق عمال يبقلل مثلا كده؟ ده الصوت، هدوء تام من غير ازعاج. على اختبار الملكوت وحياة التغيير اللي تتم في حياة الانسان من غير دوشة ومن غير زعيق ومن غير خناقات مع الناس. الملكوت الحقيقي ملكوت خفي في الداخل، يتم في هدوء شديد جدا، مش بسبب مجيء الكنيسة او ممارسات الروحية. عامل دوشة في البيت وعامل دوشة في الكنيسة ودوشة مع اللي في الشغل، مش ده عمل الملكوت. عمل الملكوت ان يتم في هدوء، عمل خفي، مش عايز دعاية واعلان. ده انا بخدم في الحتة الفلانية وبعمل المؤتمرات الفلانية وبوعظ الوعظات الفلانية وبدي الدروس الفلانية وبعمل نشاط وبعمل كورال وبعمل تمثيليات وبعمل معرفش ايه، وعايز دعاية. ده انا دي خميرة ما بتنفعش. خميرة بتشتغل في هدوء، هدوء متناهي جدا. إن كان حبة الخردل ترمز إلى العمل الظاهري للملكوت، فحتة الخميرة ترمز إلى العمل الخفي الهادي اللي بيتم جوه القلوب، محدش بيقدر يشوفه. فعشان كده الخميرة دي واهبة حياة. الخميرة دي يقول كده خبأتها، يعني خفتها، دفنتها، ولاحظ هنا في عملية الدفن في حبة الخردل وفي حتة الايه الخميرة. هو ده سر المسيح، سر الموت والحياة. الدفن دي فيها موت لكن فيها قيامة، فيها حياة أبدية. لازم الواحد يجوز اختبار الموت والقيامة في خلال المسيح. وبعدين بيحدد خبأتها في ثلاث أكيال دقيق. عارفين ثلاث أكيال دقيق ده يعني قد إيه؟ مش معنى ثلاث أكيال دقيق زي الثالوث كويس، إيه تاني؟ زي ثلاث قيامة للمسيح قعدهم في القبر، الدفنة وبعدين قيامة. كويس، ايه تاني؟ عارفين ثلاث اكيال دقيق دول بياكلوا كم واحد؟ 100 نفر. 100 نفر. حتى خميرة صغيرة اعطت حياة، اعطت خبز لمئة واحد. واحنا عايزين عارفين ان رقم 100 ده من ارقام الايه؟ الكمال او اصابة الهدف، 100 على 100. فأعطت حتة الخميرة دي حياة لمئة واحد. طب مين اللي عمل عزومة وعملها من ثلاث أكيال دقيق؟ لا أكيد عارفين بقى، جابتها مدارس الأحد، وعمل فطيرة بلبن وزبدة والعجل ذبح للناس بغرضة إبراهيم. لما جم الثلاثة راح قال له سر اعملي ثلاث اكيال من الدقيق خبز ملة. عزيمة عظيمة جدا عملها للثلاثة دول والعجل ذبحه. لكن الثلاث اكيال او الثلاث جالونات دقيق دول يلمزوا حاجات كتيرة جدا جوا الانسان، محتاج ان الخميرة دي تخش جواها عشان تخمرها. هو العجين لما يختمر يبقى حصل له ايه؟ اكتسب صفات الايه؟ الخميره. الخميره اثرت فيه. فالانسان جسد ونفس وروح، دول الثلاث كيلات بتوعه. خميره تخش جواها عشان تخمرها، تديها قوه الحياه، حياه الملكوت للجسد والنفس والروح. برضك يقولوا ان العالم ده كله لما اتخلق مره جديده او اعيد تجديد العالم من حام وسام ويافس اللي كانوا اولاد مين؟ نوح، بعد ما هلك العالم بالطوفان. ايضا الثلاث كيلات اللي كانت متخبية جواها الخميرة، الناموس، الانبياء، الانجيل، مش هم دول اللي احنا بناخد تغذيتنا وبناخد المسيح من خلالهم؟ خميرة كانت موجودة في الناموس، المسيح كان مستخبي في الناموس، المسيح كان مستخبي في الأنبياء، أشعياء وأرميا وحسقيال ودانيال وهوشع وصفانيا وعبيديا. المسيح كان في الإنجيل. الكرازة بالإنجيل هي خميرة الملكوت. حتى لما ظهر على جبل التجلي، لما ظهر موسى وإيليا، موسى يمثل الناموس وإيليا يمثل الأنبياء، والمسيح اللي معاهم يمثل الإيه؟ الإنجيل. تلاميذ قالوا نعمل ثلاث مظال. كان إجابة ربنا لا، سحابة واحدة تيجي إيه؟ تظللهم، لأن هي عجيبة واحدة تقود إلى مين؟ المسيح. مش ثلاث دلولات مستخبوا تحتيها، لا دي عجينة واحدة. الكل يتكلم عن المسيح. لما بيقولوا تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك، مش هتقدر تحب ربنا من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك إلا إذا حطيت الخميرة دي جواك. حتى يشبهوا الحب زي الخميرة، الخميرة دي تلهب العجين وتحول العجين. الحب ده خميرة، دي خميرة الملكوت، تتحط في قلبك وفي فكرك وفي قدرتك فتبقى عايش فكر الملكوت. هي قوة مغيرة ولكنها تعمل في هدوء ودون ازعاج، تحول كل الصفات المجتمع اللي حواليها الى صفاتها، تكسبها نفس الخصائص بتاعتها. عشان كده المسيحية لما جت غيرت حياة الفرد غيرت حياة المجتمع، اكسبت الفرد حياة جديدة لها صفة الخميرة اللي هي صفة الملكوت، واكسبت المجتمع صفة جديدة اللي هي صفة الملكوت. على رأي واحدة من افريقيا، ارسالية من الارساليات بعتوها لافريقيا، فبعتين معاهم كتب ونبذات ونشرات وصور وحاجات كده عشان يبشروا بالمسيحية في وسط الناس اللي ما بيعرفوش حاجة. فقامت البنت الافريقية دي قالت لهم لا احنا مش محتاجين الورق والكتب، ابعتونا عيلة مسيحية واحدة تعيش بينا، تبقى خميرة تقدر تخمر الايه. ويا مصيبة مسيحي هذه الايام اللي مش قادرين يكونوا خميرة تخمر العظيم، لان للأسف بسببنا يجدف على الاسم الايه الحسن. لكن هو ده عمل الملكوت، خميرة تخمر العجين كله في هدوء، مش في دعاية ولا في اعلان ولا في تعصب ولا في عصبية ولا في احكام، لكن في هدوء الحياة الداخلية. الملكوت ينمو داخل الانسان. واحد ممكن يسأل سؤال ويقول طب ما احنا عارفين ان الخميرة في الكتاب المقدس رمز للايه للشر، ازاي بقى تبقى رمز الملكوت السماوات؟ مين جاي؟ كانت الخميرة رمز للشر. شفنا في العهد القديم ما تحطش عندك خمير في عيد الفطير، لا نعيد بخمير الشر بل بفطير الاخلاص. المسيح بمجيئه عكس كل حاجة كويس. طب ادونا امثلة على كده. الصليب كان لعنة تحول الى بركة، الشيطان نفسه كان يرمز اليه بالحية، المسيح خد نفسه الايه الرمز، الحية النحاسية كان ترمز لمين؟ للمسيح. المسيح كان يرمز اليه بالاسد الخارج من فت يهوذا، ونفس الاسد ده اللي يسعى دواتهم يقول كايه كاسد زائر. حتى في سفر الرؤيا لما بيتكلم عن الخروف القائم وكأنه مذبوح، شفنا في أيام ظهور المسيح الدجال هيظهر الوحش بأن ليه جرح مميت وقد ايه شفي. في تشابه، لكن الحاجة اللطيفة أن ربنا يحول كل شر. عشان كده بقى نربطه بالمثل اللي في الاول اتكلمنا عنه، مثل الزوان، ما تحكمش على الزوان دلوقتي لان ممكن الزوان يصير ايه حنطة، ممكن الزوان يصير حنطة. عشان كده لما سألوه فسر لنا مثل الزوان، قال لهم ان العدو هو ابليس، وهو ده عمله وطبعه انه عايز يعطل عمل الله في حياة الانسان. وبرضك لما كنت لو كنت متابعين معايا في الدراسة من الاول في انجيل متى، قلنا ملاحظة مهمة ان لما ظهر المسيح على الارض وتجسد ظهر في نفس الوقت ايه؟ ها حد اخد باله؟ ايام ظهور المسيح الاناجيل بتخبرنا عن حاجة مهمة، ان ناس كتيرة كان فيها ايه؟ شياطين وارواح ايه؟ نابتة. ما كانش فيه الكلام ده في العهد القديم، لكن بمجرد ظهور المسيح ناس كتيرة ظهر فيها الايه الشيطان، وكان يخرج شياطين ايه كثيرين، لان ظهر عمل الشيطان بقوة لما لقى المسيح ظهر على الارض وتجسد. برغم انه ما كانش فاهم، لكن ابتدى يثبي ناس كتيرة. عشان كده حتى في المجيء الثاني للمسيح لما بيقول يحل الشيطان من قيده هيشتغل كويس، وهيظهر عمل الشيطان كويس، لان دي الفرصة الاخيرة ليه، لان هو من الاول قتال، لكن ليه النصر عليه، لان المسيح خرج خالق غالبا ولكي ما يغلب. كده لما المسيح ظهر على الارض اشتدت المقاومه، سواء علانيه من خلال الشياطين اللي كانت جوه الناس، او خفيه من خلال الكتبة ورؤساء الكهنة واليهود اللي حركهم ضد المسيح. لكن خدوا بالكم، محدش يقدر يحكم على ان ده شرير او ان ده بار الا شخص المسيح. وتعلموا ان مفيش حد يقدر يدين احد، لان الدينونة اعطيت للايه؟ للابن. ويمكن تفتكروا القصة الشهيرة اللي بستان الرهبان، ان كان في اب راهب يعني عايش حياته عاديه، ما كانش فيه جهاد عميق يعني ولا حاجات جباره. بعدين لما جه يموت كان عاده الرهبانين يتجمعوا حوالين الشخص اللي بيموت، فبصوا لقوه ده يعني بيموت وبيسلم الروح وهو في هدوء ومفيش انزعاج ولا خوف ولا قلق. فدول انت ايه حكايتك يعني؟ معلش يا ابونا سامحنا، احنا عارفين انك ما كنتش يعني جبار في اصوامك ولا في صلواتك ولا في جهادك، انت ازاي مستريح ازاي مطمئن؟ قال لهم انا لسه شايف حاجة جاية دلوقتي. المهم جايين الملائكة ياخدوني وبعدين ابتدوا يحاسبوني، ده عليه كذا وكذا وكذا، انسان متواكل، انسان متواني، انسان ما عرفش ايه. انا رحت قلت لهم كلمة بقى، قلت لربنا كده، انت قلت آية عندك لا تدين لكي لا تدان. وبصراحة بقى أنا عمري ما دنت حد يا رب في حياتي، يبقى كل اللي عليا ده إيه؟ يقع. فقالوا لي ربنا قال لهم صح. عشان كده نتعلم إن إحنا ما نبصش ونحكم على أحكام الآخرين. وللأسف للأسف إن ده بقى مرض الكنيسة بينونتنا البعض، كلنا بنتكلم على بعض، كلنا بندين تصرفات بعض، وكلنا بنقول على بعض زوان. انا ما بتكلمش على المستويات الكبيرة او الرئاسات الكنسية، انا بتكلم على مستوياتنا الخيبة الضعيفة. بنتكلم كلنا على بعض وبندين بعض، عشان كده ده سبب يهدد خلاصنا قوي يعني. فقال لهم كده ان في الانقضاء لما هيبعت الملائكة في وقت الحصاد يرسل ابن الانسان ملائكته يجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعل الاثم، جميع المعاثر وفاعل الاثم. حطوا الف خط تحت الكلمتين دول. ايه المعاثر؟ ويل لمن تاتي به الايه؟ العثره. المعاثر مش هو اللي عمل الخطيه، لا، ده اللي ساعد الانسان انه يعمل ايه؟ خطية. لآثر إنسان حط الأول وفاعل الاسم بعد كده، جميع المعاثر وفاعل الاسم، اللي عملوا عثرة واللي فعلوا اسم ترمي في النار، حيث يكون البكاء وصرير الأسنان. وعارفين طبعا الطباب العجيب اللي بين الكلمتين دول، عارفين أن النار ببكاء وصرير الأسنان. إنسان أنت أسنانه تكتك البرد لما يكون باردان، لما يكون مطلق. ودي حالة الجهنم او حالة الجحيم، هي حالة من التضاد العجيب. ازاي يبقى واحد موجود في نار وبيتكتك من البرد؟ حالة من عدم الاحتمال. بينما يجمع الابرار او يضيء الابرار كالشمس في ملكوت ابيهم، انما الابرار لهم نور لانهم خدوا من نور العالم اللي هو شخص المسيح، يضيئوا كالشمس لان هو شمس البر، فيكتسبوا طبيعة شمس البر، يصيرون شموس مثل ذلك الشمس. مثلين الاخرانيين دول يدونا ثقة في خلاص ربنا وفي قدرة ربنا وفي عمل ربنا، ان بالرغم من ان ثلاث ارباع البزار اللي وقعت باعت او هلكت، وبالرغم ان حتى الربع الجيد اللي باقي طلع فيه زوان، لكن الكمية القليلة اللي باقية ربنا يستطيع ان يصنع منها ملكوت عظيم وخلاص جبار جدا، من حبة الفردة اللي طلع شجرة ومن حتة الخميرة يخمر ثلاث اكيال. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ نكمل المرة الجاية إن شاء الله. 4
44، متى 13:44. وأيضا يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفى في حقل، وجده إنسان فأخفاه، ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل. وأيضا يشبه ملكوت السماوات إنسان تاجر يطلب لؤلؤة حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. أيضا يشبه ملكوت السماوات شبكة مطروحة في البحر وجامعة من كل نوع، فلما امتلأت أصعدوها إلى الشاطئ وجلسوا وجمعوا البياد إلى أوعية، أما الأربياء فطرحوها خارجا. هكذا يكون في انقضاء العالم، يخرج الملائكة ويخرجون الأشرار من بين الأبرار ويطرحونهم في أتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. قالوا لهم يسوع: أفهمتم هذا كله؟ فقالوا: نعم يا سيد. فقال لهم: من أجل ذلك كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنده جلدا وعتقاء. ولما أكمل يسوع هذه الأمثال انتقل من هناك. ولما جاء إلى وطنه كان يعلم في مجمعهم حتى بهتوا وقالوا: من أين لهذا هذه الحكمة والقوات؟ أليس هذا ابن النجار؟ أليست أمه تدعى مريم وإخوته يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا؟ أوليست أخواته جميعهن عندنا؟ فمن أين لهذا هذه كلها؟ فكانوا يعثرون به. وأما يسوع فقال لهم: ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وفي بيته، ولم يصنع هناك قوات كثيرة لعدم إيمانهم. المجد لله دائما أبديا أمين. كنا ابتدينا نتكلم عن أمثال المسيح، وشفنا أن ابتدى بأمثال المسيح يتكلم في الأول عن مثل الزارع اللي خرج ليزرع، وإزاي أن هو ده كان بيتكلم عن بداية نشأة الملكوت واستقبال التربة المختلفة بأنواعها لكلمة ربنا. وبعد كده اتكلم عن الربع الجيد اللي هو قدر يتفاعل وقدر ان هو يجيب ثمر. حتى الربع ده اتكلم بعد كده عنه في مثل الحنطة والزغان، ان في زغان طلع في وسط الحنطة، لكن هو قال ما تجمعهوش دلوقتي، في وقت معين هيتجمع الحنطة ويتجمع الزغان. لكن شفنا ان كان ممكن النفس او التلاميذ يصابوا بيأس اذا كان رب الربع الارض هي اللي بتجيب ثمر، وبعدين حتى الربع ده كمان بتنشئ فيه زوان. لكن المسيح كلمهم عن قوة الملكوت من خلال مثل الخميرة ومن خلال مثل حبة الخردل، ان برغم ان هي حاجة صغيرة جدا لكن ليها قوة عظيمة وجبارة. ان زي محبة الخردل دي اصغر جميع الحبوب لكن لما تكبر تصير اعظم الاشجار، وزي محبة الخميرة دي صغيرة لكن لما تكبر تقدر انها تجيب تأثير انها تخمر 3 اكيال. واتكلمنا ليه اشمعنا 3 اكيال دهيت. وبعدين التلاميذ سألوه على ان هو يفسر لهم مثل الحنطة ومثل الزغان، والمسيح ابتدى يمثله. كل الامثال اللي اتكلم بيها المسيح لحد دلوقتي بيقول متى كده ويربطها باللي جه في سفر اشعياء وفي سفر المزامير اصحاح 78، اني سافتح فمي بامثال واتكلم بامثال. النهارده نبتدي مع بعض ناخد ال3 امثله الاخرانيين، اللي هو مثل الكنز اللي كان مخفي في حقل وبعدين وجدوا انسان فرح باع كل اللي ليه واشترى هذا الحقل اللي فيه الكنز الايه المخفي. والمثل الاثر الثاني بيشبهه بواحد تاجر لقالق حاطط هدفه ان يجيب لؤلؤه الحسنه او اللؤلؤه العظيمه او الكثيره الثمن، وفي سبيل اللؤلؤه دي باع كل اللي عنده واقتنى اللؤلؤه كثيره الايه الثمن. ان كان مثل حبه الخردل والخميره يدعونا الى الثقه في خلاص الله وقدره الله وقدره الانسان على انه يحيى الملكوت حتى لو كان شيء قليل، فالمثلين دول الكنز المخفى واللؤلؤه كثيره الثمن بيكلمونا ازاي الانسان اللي عايز يعيش الملكوت كيف ينبغي ان هو يسلك، تصرفه يكون ازاي. الانسان اللي بينشد الملكوت يعمل ايه؟ ازاي تلميذ يسوع اللي عايز يتمتع بالملكوت يتصرف تجاه كل الامور اللي في حياته؟ فاول مثل بيقول ان كان في واحد، ونفهم من المثل انه ما كانش صاحب الحقل، لكن ده كان بيشتغل عامل باليوميه فين؟ في الحقل. وهو بيشتغل في الحقل فوجئ مكتشف كنز، وعلى حسب عاده الناس زمان ما كانش فيه بنوك ولا خزاين ولا معاملات كده، لما كانوا يحبوا يخبوا حاجه ثمينه كانوا يحطوها في ضلعه كده من فخار ويثمروها فين؟ في الارض. فوقات الحروب او عايز يخبي من اللصوص او اي حاجه، كانت الارض هي الوسيله الوحيده للناس انها تخبي الكنوز بتاعتها. فبيقول انه هو بيشتغل من خلال حياته اليوميه وعمله اليومي ما كانش بيدور على كنز ولا حاجه، لكن اكتشف الكنز ده فجاه، فراح مخبيه تاني وراح باع كل اللي ليه وجمع كل مقتنياته من اجل انه يشتري الايه؟ مش يشتري الكنز، يشتري الحقل اللي فيه الايه؟ الكنز. وبعدين يقول ان حتى وهو بيبيع كل ممتلكاته كان فرحان جدا. يعني في العدد يقول ايه؟ فأخفاه ومن فرحه مضى وباع كل شيء. من كثر فرحته بالكنز اللي لقاه مضى وباع كل شيء واشترى الحقل. خدوا بالكم المثل ده لانه خطير جدا. كان ممكن الراجل ده ياخد الكنز ويعمل ايه؟ ياخده ويمشي وما يشتريش الحق. ده لقى حاجة كان ممكن خدها وايه؟ ومشي. لكن هو اصر انه ياخد الحق لذاته، مش ياخد الكنز فقط، لكن ياخد الحق لذاته اللي فيه الكنز. لو انتم مستحيين من الكلام ده، ده في معنى خطير جدا. الانسان ده حب انه يقتني هذا الكنز بطريق قانون، حب ياخده رسمي. طب ما واحد تاني يسأل ويقول طب كان ممكن الامانة تقتضي ان العامل ده اللي وجد الكنز بطريق الصدفة انه قبل ما يشتري الحقل كان يروح يخبر صاحب الحقل ويقول له انا لقيت الكنز ده فين؟ في حقلك. قد يرفض صاحب الحقل انه يبيع له الحقل لما يعرف ان في حقله ايه؟ كنز. لكن هو ده من الخطورة في نقط معينة، ان المسيح وهو بيكلمنا عن فكر الملكوت يقولك خد بالك انك قد تكتشف الملكوت اثناء عملك اليومي. يمكن انت ما بتدورش عليه. شوف المسيح اتكلم عن مثلين بنفس المعنى، الكنز اللي مخفى في الحقل واتكلم عن اللؤلؤه كثيره الثمن، والاثنين في مستواهم ان الانسان يبيع كل ملي من اجل انه ياخد الايه؟ الملكوت. لكن فرق بين المثلين ان في المثل الاولاني بتاع الكنز المخفى
ده انسان وجد الكنز بطريق الصدفة اثناء عمله الايه اليومي، بينما التاجر بتاع اللقاء لا ده ما لقاش اللؤلؤة بطريق الصدفة، ده كان عمال يبحث وايه ويدور عليها. فاول حاجة ربنا بيقولها لنا ان انت ممكن تكتشف الملكوت من خلال عملك اليومي، زي الرجل اللي بيشتغل باليومية ده هو اكتشف الكنز فجأة. بس المسيح برضك عايز يقول لنا ان هذا الكنز لا ينفصل ولا يتجزأ عن الحقل، ان الاثنين مرتبطين بعضهم ببعض. الكنز لا يمكن تفصله عن الحقل. هو بيشبه ويشبه ملكوت السماوات كنز، يعني الكنز ده عبارة عن ايه؟ عن الملكوت. الكنز ده عبارة عن الملكوت، والحقل ده اللي مخفي جواه الكنز يشبه او يمثل الكتاب المقدس. والنفس اللي بتفلح في الكتاب المقدس وتزرع في الكتاب المقدس وبتخلي الكتاب المقدس عملها اليومي هتكتشف ذلك الايه الكنز.